يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. من أحكام العهد، في هذا الباب سوف يذكر المصنف حفظه الله آيات متعددة نقرأها تباعا ثم ندخل إلى المبحث. آية 159 في الاستدلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، التتم مالته، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. الآية اللي بعدها، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الأخرى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الأخرى، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. الآية الأخرى، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الأخرى، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصله ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الآية الأخرى، ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. والأخيرة، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وأخير وحدة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه مجموعة من الآيات التي ترتبط بمسألة العهد. وإذا راجعتم الآيات، بعض الآيات تذم الناقض علما للعهد، وكما تعلمون الذم أعم من الوجوب، صحيح، والإلزام. ولكن آيات أخرى كلش واضحة ظاهرة في وجوب الوفاء بالعهد. قالت وأوفوا بالعهد، آية مثلا رقم 4، وأوفوا بعهد الله، وبعهد الله أوفوا، وأوفوا بالعهد، عدة آيات بصيغة الأمر الدالة على الوجوب تذكر يعني شنو وجوب الوفاء بمن؟ بالعهد. إذن محصل هذه الآيات كما هو واضح أن هناك موضوع يسمى بالعهد، صحيح، وهذا العهد لابد من الوفاء به، لابد من الوفاء به. سؤال، ما هو العهد؟ الجواب، العهد هو التزام للشخص للمكلف مع الله تعالى، التزام بأداء فعل ما أو بترك فعل ما. إذن هو التزام يلتزمه الشخص المكلف مع الله جل وعلا بأداء فعل ما أو بترك فعل ما. سؤال، هذا الالتزام والترك عشوائي لو بصيغة ضمن القاعدة؟ الجواب، بصيغة شنو؟ وقفية. بصيغة شنو؟ وقفية. والصيغة هي عاهدت الله، عاهدت الله أن أفعل كذا، عاهدت الله أن أترك كذا، أو لله أو عهد علي، عهد الله علي، عهد الله أن أفعل كذا، علي عهد الله أن أترك كذا. هذه الصيغة الوقفية اللي هي احنا طبعنا قلنا إلى باب شنو الإنشاءات، ومن الإنشاءات الإيقاعات، والإيقاعات في باب المعاملات تأتي لابد فيها من صيغ وقفية، كما في سأل عهد، هاي الصيغة اللي هي عهدت الله أو علي عهد الله أن أفعل كذا أو أترك كذا. هسه هذا الصيغة وفيها الفعل أو الترك، ويعاهد الإنسان ويلتزم به أمام الله إيجابا وسلبا، قد تشترط بشيء وقد لا تشترط بشيء. عاهدت الله أن أصلي صلاة الليل لو مثلا رزقني الله شنو؟ ولدا مثلا. عاهدت الله أن أترك السيجار لو وفقني الله لكذا وكذا، إن وفقني. فمرة أكو شرط ومرة ماكو شرط، بس إحنا نشترط لابد من الصيغة هذا رقم واحد. ولا بد أن تكون هذه الصيغة بنحو الإلزام والإنشاء، طبعا مو إخبار، عاهدت الله. مرة واحد يجي يقول عاهدت الله ويقصد شنو؟ الإخبار. إحنا كلامنا مو بالإخبار، كلامنا بمن؟ بالإنشاءات. هذا واضح إن شاء الله تعالى. لذلك قال ترتبط الآيات الكريمة بالعهد ويدل أغلبها على وجوب الوفاء به. نعم، يعني عدة آيات ظاهرة بالوجوب. والعهد هو التزام مع الله سبحانه بفعل شيء، هاي بالإيجاب، أو تركه سلب، بصيغة وقفية طبعا اللي هي عاهدت الله أو علي عهد الله أن أفعل كذا، هذا بالفعل، أو أترك كذا، شنو؟ بالترك، مع التعليق على شرط اللي هي إن فعل بي كذا وكذا، أو بدونه، الصيغة مطلقة. إذن قد تكون الصيغة مطلقة وقد تكون الصيغة شنو؟ مقيدة. زين، هذه الآيات لما نقول العهد 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 كيف تدل على وجوب العهد؟ يعني هذا موضوع العهد. الجواب إما أن نستدل بالدلالة المطابقية، لأن الآيات كما ترون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وأوفوا بعهد الله وبعهد الله أوفوا، فالمراد كلش واضح. يعني الآية تدل على وجوب الوفاء بالعهد الأصطلاحي. العهد الأصطلاحي هو العهد الأصطلاحي، يعني شنو؟ الفقهي. أو لا، ما تدل على العهد الأصطلاحي بخصوصه، وإنما تدل على منظومة الالتزام الأعم. منظومة الالتزام هي الأعم، والتي تشمل كذلك النذر واليمين. هسه الآيات سواء دلت على الأعم بما يشمل العهد والنذر واليمين حصلنا مطلوبنا، لأن هذا أحد أقسام الالتزام الأعم أمام الله جل وعلا هو العهد. يعني عهد، نذر، يمين، كل التزامات لهم التزامات. نعم، وهذه الآية تأمر بالالتزام بهن، وأحدهن من هو العهد. هذا أحد الطرق. أو لا تقول لا شيخنا، هذه عهد عهد ضار في العهد الخصوصي، خب هم محصلين النتيجة. وبالتالي في كل الأحوال سواء الآية دلت على المعنى الأخاص اللي هو العهد بالشروط مالته، أو دلت على معنى الالتزام الأعام الذي يشمل النذر واليمين، فإن العهد داخل في الآيات السابقة، وبالتالي لا بد من وجوب الوفاء به. قال ووجه دلالة الآيات الكريمة على وجوب الوفاء بالعهد أن المراد منها إما خصوص العهد الأصطلاحي، هذا العهد اللي قلنا هو الالتزام تركا وفعلا، أو ما يعم النذر واليمين. وعلى كلا التقديرين يثبت المطلوب، المطلوب ثابت. خلنا نقرأ الرواية. وفي حديث عبد الله بن سنان سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال العهود، وهذا يدل على عمومية معنى العقد المن للعهد. هذا ما بذاك المطلب. جيد، هسا قلنا احنا عرفنا الصيغة، عرفنا التعريف، عرفنا انه مشروط او ليست به مشروطة، والدليل عليها من وجوب الوفاء به. هسا هذا المتعلق مال العهد لازم شنو هو المتعلق؟ انا لما ارد يعني عاهدت الله على شنو عاهدته؟ ايجابا او تركا؟ هل لابد ان يكون امر راجح او لا؟ الجواب لا، لا يعتبر في العهد أن يكون أمرا راجحا وطاعة لله سبحانه وتعالى في قبال وبعكس النذر. النذر قلنا لابد أن يكون متعلق النذر شنو؟ راجح، لأن النذر أنت تقول لله علي نذر، يعني لله علي فعل. لما تثبت الفعل لله لابد أن يكون الفعل الذي لله، ولابد أن يكون طاعة، وعندما لابد أن يكون طاعة لابد أن يكون راجحا. فهناك اشترطنا في النذر الراجحية الشرعية، لأن الفعل هو طاعة لله جل وعلا. لكن هنا لا، يعني أعم من كونه شنو؟ طاعة لله جل وعلا. ممكن يكون طاعة وممكن شنو؟ ما يكون طاعة، بأن يكون أمر شنو؟ متساوي الطرفين. هذا لا إشكال فيه، حتى يعني إذا حتى لو كان مباحا، حتى لو كان مباحا، فإن العهد ينعقد عليه، بخلاف النذر فإن النذر لا ينعقد في الأمور المباحة. لله علي نذر أو لله علي أن أشرب الماء، هذا مو راجح في حالة عدم العطش وعدم الاستحباب، بس الإباحة. بس هنا عاهدت الله أن أشرب الماء، ينعقد لو ما ينعقد عهد؟ ينعقد شنو؟ العهد. لذلك يقول ولا يعتبر في متعلق العهد أن يكون أمرا راجحا وطاعة لله سبحانه، كما يعتبر ذلك في النذر لعدم جريان التقريب السابق. هنا التقريب السابق شنو؟ قلنا في النذر هو فعل يلتزمه العبد على نفسه لله، هاي مقدمة رقم واحد، وما دام لله لابد أن يكون طاعة، هاي رقم اثنين، والطاعة لا تكون إلا بأمرين راجح. النتيجة النذر لا يكون إلا بأمرين راجح، هذا بخلافه شنو في العهد. هذا بالنسبة للمقارنة بين العهد وبين النذر. ومرة أخرى نقول إحنا إذا قارنا العهد باليمين، نقول في اليمين قلنا نطلب الراجحية في اليمين، لما أقسم أقول أقسم بالله تالله بالله، أقول هم أحتاج راجحية. في النذر راجحية شنية شرعية، في اليمين أريد راجحية ولو بمستوى المصلحة الشخصية، ولو بمستوى شنو المصلحة الشخصية. هذا شنو يعني؟ أريد ترجيح ولو شخصي، يعني مو إلا ترجيح شرعي، مو إلا ترجيح عقلائي، لا لا، في اليمين أريد في شيء راجح، ولكن ولو شنو شخصيا هو أكو ترجيح شنو شخصي، يعني الملاك مو الشرع رجحها ولا العقلاء، لا، مسألة نفسية شخصية أنا أرجح. هنا قلنا إذا اليمين لابد أن يكون هم على أمر راجح وليس بمتساوي الطرفين، حتى وإن كان بأمر شخصي، وهذا في خلافه شنو هنا في العهد. العهد ينعقد حتى ولو لم يكن هناك شنو ترجيح شخصي. إذن العهد ينعقد حتى ولو لم يكن هناك ترجيح، لم يكن هناك ترجيح شرعي، والعهد ينعقد حتى ولو لم يكن في الطرف ترجيح شنو شخصي. مرة أنا أرجح بمستوى الشرع، مرة أكو فد عوامل نفسية ذاتية تقديرية شخصية أرجح بها. في الأول لابد من الترجيح الشرعي قلنا في النذر، في الثاني لابد من الترجيح الشخصي على أقل وين قلنا في اليمين. أما العهد لا يريد منه ترجيح شرعي كما في النذر، ولا هم كذلك يريد شنو ترجيح شنو ومصلحة شخصية وين كما في اليمين، وإنما هو لا بشرط من حيث الترجيح الشرعي ولا بشرط من حيث شنو المصلحة الشخصية. واضح إن شاء الله. وبالتالي ما مشروط لا بالأول ولا بالثاني. إذا قال كما لا يعتبر فيه بمن بالعهد أن يكون راجحا ولو بحسب المصلحة الشخصية كما كان يعتبر ذلك في متعلق اليمين، بل يكفي في العهد أن يكون متساوي الطرفين شرعا أو بحسب المصلحة الشخصية لإطلاقي، لماذا؟ راح يقول لإطلاقي دليلي وفائل، لإطلاقي دليلي وجوب الوفاء بالعهد، وهو الآيات الكريمة من هذه الناحية. إذن إذا راجعنا الآيات الكريمة وأوفوا بالعهد وبعهد الله أوفوا، كل عبارة عن آيات مطلقة، فإذا ثبت الإطلاق لا نقيد هذا بعد وجوب الوفاء بالعهد بأنه لابد أن يكون راجح شنو شرعا، لابد أن يكون راجح بحسب المصلحة النوعية أو الشخصية، نقول لا كذلك ما مشروطات بمن بالعهد. جيد، هذا تمام الكلام في كتاب العهد على بساطته وقلته. كتاب الوصية، في كتاب الوصية يوجد مبحثان، المبحث الأول أنواع الوصية وبعض الأحكام فيها، المبحث الثاني الوصية للوالدين والأقربين. الوصية على قسمين، النوع الأول هو ما يسمى بالوصية التمليكية. شو نسميها؟ الوصية التمليكية أو الملكية، هذا النوع رقم واحد. النوع الثاني أو القسم الثاني هي ما تسمى بالوصية العهدية. الوصية شنو؟ العهدية. إذن قسمان، وصية تمليكية ووصية شنو؟ عهدية. موضوعها أن هناك من هو على باب الوفاء، يعني في عملية احتضار قبيل الاحتضار، يعمل في مسألة إنشاء ويوكل أو يوصي لموسى إليه بإما التمليك لشيء ما وإما العهد له شنو بتصرف في فعل ما. مثلا واحد قبل ما يموت يحتضر قبيل ذلك يوصي بأن هذا البيت من تركته لبنته لزوجته لصديقه، يوصي بالمسجد كذا كذا، نسمي هاي وصية شنو تمليكية. يعني هو لما يقول هذا المسجد، بس المسجد ما تملكه، لا وقفية هاي راح تصير. احنا نقول يقول مثلا هذا المسجد او هذا البيت جعلته ملك المن لفلان، مو صحيح، او فلان او فلان صار تمليك له مو تمليك، هذه تمليك فيسموها وصية شنو تمليكية. ومرة يوصي ان فلان ها يشرف اليمن على مسألة توقيف الدار او الجامع او او الفندق او الى اخره لله تعالى، نسميها عهدية. يعني شنو راح يعهد بفعل ما لتصرف ما بشيء ما بعد وفاته. فلذلك راح تكون الوصية اما مسألة شنو تمليك، تمليك عقار، تمليك مزرعة، تمليك اي شيء اخر، بحيث ينتقل الملك من المالك اللي هو سوف يتوفى الى ذلك الشخص بعد وفاته. قلنا هذا هو القسم الاول. والقسم الثاني لا يعطي شنو توصية، انه انت وصي بالوصية مالتي كتابة او لفظا هسه، انه هذا مسؤول عن ابني الكبير مثلا او الصغير، زوجتي انه لها مثلا الولاية على كذا وكذا، هذه اعمالي يكون واحد يديرها كذا وكذا. طبعا ضمن الشروط راح نشوف مال الارث وانه مال حق يتعدى على فد نسبة معينة. لذلك قال الوصية انشاء، طبعا الوصية بعد مو اخبار، شنو من الانشاءات، يتضمن ملكية، يتضمن ملكية او عهدا بتصرف معين شنو بعد الوفاة، وصية من اسمه. فإن متعلق الوصية تارة يكون هو الملكية، كما لو قال الموصي هذا لفلان بعد وفاتي، وأخرى يكون تصرفا معين كالوصية، شوف هاي العهدية الثانية، كالوصية بالدفن في مكان معين، قالوا هاي الوصية مع الميت، أو بولاية شخص على الأطفال القاصرين، أو بالتصرف في مال ببناء مسجد به أو حسينية وما شاكل ذلك. ويصطلح على الأول، يعني القسم الأول، الوصية بالملكية أو بالوصية التمليكية، وعلى الثاني القسم الثاني الوصية بتصرف معين بالوصية شنو العهدية. خب بعد هسه تفاصيلهن، أن الوصية التمليكية لا يشترط قبول الطرف الآخر، الوصية العهدية لا بد في بعض الأحيان من قبول الطرف الآخر، شنو شروط الوصية إلى آخرها، ونتناولها بالفقه بعد. صحيح. زين، سؤال، ما هو حكم الوصية؟ هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ هل هي حرام؟ الجواب لا، هي راجحة رقم واحد ومستحبة رقم اثنين. ولذلك نجد مجموعة من الروايات تندب الشخص إلى ترك الوصية، هذا بالعنوان الأولي. إذن شنو هي؟ مستحبة. لذلك قال والوصية مستحبة استحبابا مؤكدا، راح يذكر عدة روايات، هاي الروايات راح نذكرها تباعا، تجدون أنها ليس فيها شمة الإلزام، ليس فيها شنو الإلزام، وأن ظهر الإلزام فبقرينة الروايات الأخرى نرفع اليد عن الإلزام والوجوب إلى شنو الاستحباب. طبعا هذا في يعني من الناحية البدوية. هسه بعد شوية راح أقول وقد تتحول الوصية إلى الوجوب، كما أن الوصية سجلنا الحكم الأول مالته مستحب، في بعض الأحيان في بعض المتعلقات لا راح يكون حكمه هو الوجوب. بس الاستحباب من نستفيده؟ قال ففي الحديث الوارد، طبعا ذني كل الأحاديث من أبواب أحكام الوصايا بالوسائل، ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه. يعني بين استحباب اللغة مالته، قال ما ينبغي، الإنبغاء وعدم الإنبغاء، يعني الإنبغاء استحباب. الأخرى، من مات بغير وصيتين مات ميتة شنو جاهلية، هاي اللهجة مالتها أقوى بس بالقرائن الباقية نفتهم الاستحباب. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي أمير المؤمنين عليه السلام، يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي. ثم يقول: يا علي، من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته ولم يملك الشفاعة. بعد هاي اللغة استحبابية لو مو استحبابية؟ نعم، اللغة هنا شنو؟ لغة استحبابية. جيد. ولكن كما أنه الوصية قلنا مستحبة، ولكنها قد تجف في بعض الحالات، تجف في حالات ثلاثة أو أكثر من ذلك. الحالة الأولى، تعلمون الواجب إما أدائي وإما قضائي. إذا الواجب أدائي بعد أن يكون أديه، صحيح، يتحول الواجب الأدائي إذا تركته إلى واجب قضائي، صحيح. هذه الواجبات القضائية هم قسمين، منها واجبات مضيقة بالقضاء ومنها واجبات شنو؟ موسعة. في مسألة الصلاة وفي مسألة الصيام وفي مسألة أداء الكفارات، كل هذه من الواجبات شنو؟ الموسعة. إذن قضاء الصلاة، قضاء الصيام، قضاء أداء الكفارات هي من الواجبات شنو؟ الموسعة. ولكن في بعض الأحيان تتحول من القضاء الموسع، شنو احنا دا نحكي بالقضاء طبعا مو الأداء، احنا دا نحكي أن الإنسان فاتت صلاة، فات صيام، عليه كفارات، هل يجب فورا أن يبادر إلى القضاء أو إلى أداء الكفارات؟ الجواب شنو؟ لا، وإنما هي واجبات شنو؟ موسعة، يعني واجبات قضائية موسعة، قضاء الواجبات موسع. ولكن في بعض الأحيان شو يصير؟ تبقى موسعة لو شنو؟ تضيق. لا، في بعض الأحيان تضيق ويجب المبادرة إلى أداء الصلاة أو أداء الصيام أو الكفارات، هاي شنو؟ قبيل الموت، قبيل الموت. إذن مع ظهور أمارات الموت أنه الإنسان لابد أن يبادر بعد، مو شنو يسوف مع نفسه ويترك الصلاة والصيام، لا، لابد أن تكون هناك شنو؟ مبادرة. بس بدأت تظهر أمارات شنو؟ الموت. جيد، إذا ما استطاع أن يؤديها، يعني ظهرت الأمارات وهو عليه سنتين صلاة سنتين صيام عليه كفارات، بعد شو يسوي؟ أن هنا عندنا حالتين. الحالة الأولى أدى ابن، خوش ابن، متدين، حباب، يدري بحوش، يباوع يمنى يسرى ويدرب حالته، بعد هنا الوصية مواجبة. إذا علم بأن الوارث يعني أو الورثة من بعده شنو سوف يؤدون الصلاة والصيام والكفارات، وهم يعلمون أنه مطلوب اثنين صلاة اثنين صيام، هل قد كفارات؟ خب بعد ما تجي الوصية. الاحتمال الآخر لا يعلم، ليس له هذا العلم، يعني بمن سوف يؤدي الكفارات، بمن سوف يصلي عنه، بمن سوف يصوم عنه، ما عنده علم. أولاده مخش أولاد بعيدين عنه لأي ظرف، لم يحصل له العلم والاطمئنان بأن الورثة من بعده سوف تؤدي هذه الواجبات، هنا تجب شنو؟ الوصية. تجب شنو؟ الوصية. بعد لابد أن شنو؟ يدز على شخص ويقول له أنت الوصي من بعدي، وأنا علي كذا، علي كيت، علي كذا، ويبدي أو يكتب باسمه تعالى هذه وصية فلان بن فلان ماكو في كذا كذا كذا، ويكتب مطلوب سنتين صيام، مطلوب صلاة، مطلوب حج، مطلوب كذا، أموال لفلان وفلان، كفارات لفلان وفلان، وهكذا. هذا واضح؟ إذن هذا القسم الأول الذي تجب فيه الوصية، وهي فيما إذا ظهرت أمارات الموت، هذا رقم واحد، ولم يستطع أداء ما عليه من واجبات عبادية موسعة، ولم يطمئن ويعلم بكون الورثة من بعده سوف يقومون شنو بما عليه من تلك الواجبات. قال: هذا وقد تجب الوصية في بعض الحالات من قبيل: أولا الواجبات الموسعة، واجب موسع قضاء كقضاء الصلاة والصوم وأداء الكفارات والنذور، فإنها تتضيق وتجب المبادرة إلى أدائها مع الإمكان عند ظهور أمارات الموت. طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا لم يمكن أداؤها فمن اللازم شنو؟ الإيصاء بها، صارت واجبة.
اللازم واجب منها.
طبعا فمن اللازم الإيصاء بها إلا مع العلم بقيام الوارث أو غيره بها. بعد ما تجي ثانيا أن الإنسان في بعض الأحيان عدة أموال، عدة خمس، عدة صدقات، عدة حوائج إلى آخر العدة، خاصة طلبة العلم مبتلون بذلك، المتصدين أموال الناس، حقوق الله، حقوق الإمام، لذن يكون الإنسان يحفظن أكثر من زوجته وعياله وأطفاله، بعد هاي أمانة، ولا بد الإنسان أن يحافظ على هذه الأموال، الودائع، الأموال إلى آخره. هذه عندنا شنو احتمالين؟ لاحتمال الأول أنه إذا بدأت أمارات الموت تظهر عليه، لابد أن شنو يبادر، فلان تعال أخذ فلوسك، فلان تعال أخذ أمانتك، فلان تعال أخذ وديعتك. واضح إن شاء الله تعالى. عند ظهور الأمارات لابد من شنو؟ إرجاع هذه الأمور المالية إلى الغير، أو لا مرة هذا مع الإمكان يجب عليه الإرجاع عند ظهور أمارات الموت، مرة أخرى ما قدر، نسي كذا، وجد مانع، بعد شو يسوي؟ يوصي، يجي يقول يا بتر فلان إلى هاي 500,000 دينار، هذا حق سادة، هذا حق إمام، هذا مال أيتام. فهاي الحقوق المالية مال الغير، مال الإمام، مال الناس، مال السادة، كون شنو في هذه الحالة هم يجب أن يوصي بها، إما مباشرة للموصي للموصى إليه، أو في ورقة يوصي بها كذا وكذا، مثلا يكتب هذه وصية، بعدين يكتب بالوصية ذن الأمور المالية. واضح إن شاء الله. إذا قال ثانيا، إذا كانت لدى الشخص أموال شنو للناس كوديعة ونحوها، فمن اللازم وجوب عليه ردها مع الإمكان عند ظهور أمارات الموت، ومع عدم الإمكان يجب الإيصاء بها. بعد إما يجب الرد أو يجب شنو الإيصاء. هذا في غير الديون. وأما في الديون التي شنو هي، تكلمنا عن الواجبات العبادية رقم واحد، تكلمنا عن الحقوق المالية شنو رقم اثنين اللي هي مو ملكة، لا مال أموال مال الناس ودائر. ثلاثة راح نجي بعد عليه من على الديون التي على الشخص الذي شنو يعني على أبواب الموت، أعاننا الله وإياكم على الموت. وأما في الديون، وأما في الديون عند ظهور الأمارات، بعد شنو لابد من أداء الديون، مو يسوف هذا بعدين أولادي أدوها كذا، لا لا، لابد من شنو بعدهم المسارعة إلى أداء الديون الشخصية. هسه مرة يقدر يكون يؤديها، بعد يجب عليه أن يؤدي، لا يسوف
مع الإمكان،
مع عدم الإمكان ما عنده فليسات، ما عنده بس بيته أو كذا، أو لا الدين ما حال، يعني هو متمرض بشهر الثاني وبدت الأمارات وكاتب كوبيالة أو كذا أو مدري شنو وين بشهر الخامس، بعدها ما حال الدين. نقول في هاتين الحالتين، مع عدم الإمكان أو كون الدين الذي بذمته هذا الميت اللي على أبواب الموت اللي دا يحتضر أمارات الموت ظهرت، لا هذا مؤجل الدين، يقول في هاتين الحالتين شنو لا بد ويجب عليه ويلزم بالوصية. هاي الحالة هي الحالة الثالثة. المسألة الأخيرة، جيد، أنت قلت وصية، الوصية قلنا مرة بالأمور العبادية، مرة وصية بالوديعة وغيرها، ومرة وصية بمن بالديون مال الشخص. نقول في كل الأحوال، أول شيء في مسألة الوصية التمليكية بأن يوصي الميت قبل موته إلى من بعده بوصية ما، هذه الوصية لا تجري إلا في الثلث، إلا شنو في الثلث، يعني أنا لما عندي بيت وأريد أوصي بي بعد موتي أوصي بي لابني، ما تجري الوصية، ما تجري، يموت ونقول له لا لك حق، مو البيت 100% للابن، الميت له حق أن يوصي فقط وفقط في ثلث البيت، ثلث البيت خب إلك، بعدين الثلثين الباقيات التطب ويا من ويا الورثة. لذلك عندنا المشهور وراح نذكر الرواية أنه لا تجري وصية الميت إلا في ثلثه فقط فقط. طبعا قبل ما نطلع الثلث والوصية نشوف أكو ديون لو ماكو ديون على الميت، واضح إن شاء الله؟ كما أخذنا في باب يعني الإرث، نيجي نطلع الديون، مثلا هو مطلوب مليون كون نطلع المليون. عليه واجبات عبادية من حج، ومثلا ديون أخرى أو كذا أو كفاراتها منطلعها، ثم بعد ذلك نجيب الإرث نخليه مثلا بقى شقد أدي، مثلا 3 ملايين بقى وراء هاي العمليات. نقول هاي 3 ملايين موصي، قالوا أي موصي، موصي نقولهم يجري الوصية ما اتفقت فيه مليون، وأما المليونين الباقيات تكون نوزعين على من؟ على الورثة بالنسب المتعارفة، هذا ثلث، هذا نص، هذا كذا، زوج، زوجة، ابن، أولاد إلى آخره. إذن الموصي لا تجري وصيته إلا في الثلث، وهذا هو المشهور في المذهب.
حتى وإن كان لم يوصي قضاء الدين
والواجبات. أي طبعاً طبعاً، هذا بعد منه اللي من بعد ماكو، يعني اللي هو الولي أو القيم على الأموال مالته، أول ما يجي شنو طلع كل ديونه، رقم واحد. اثنين يطلع عليه حاج أكل أو ماكو، هاي رقم اثنين. كفارات أكل أو ماكو، هاي رقم ثلاثة. وفي مسألة الصلاة يعني أطلع الأموال والصيام، لا ممكن ما نطلعها من أصل التركة، لأن هذا في ذلك خلاف يعني بين الفقهاء. إذن يكون كلنا نطلع، يعني ورا ما نطلع أن تصفى شنو التركة، ورا ما وصفت صفة التركة أجي نوب شنو أشوف الثلث مالته والثلثين، نسأل أوصى أو لم يوصي، قالوا لم يوصي شلنا الثلث مالته خلينا ويا من ويا الثلثين وصفيناهن. والأفضل لا نطلع الثلث مالته، يعني هذا الأفضل، نسوي لأعمال شنو، أعمال بر خير، نؤدي عنا في الترتيبات، نطبع لقرائن إلى آخره، هاي أعمال البر المعروفة. وإذا ماكو واحد ورادوا بالتعبيرنا يلزقون الثلث ويا الثلثين يريدون يأخذون، بعد راح هو اللي يستمتعون بالأموال بعد يستفيدون. وهي هم عبرة إنه سوى درس فقهي، بس هاي عبرة إنه يا بدير بالكم يا ناس يا بشر يا مخلوقات، هذا الموت أمامكم، المن جامعين. أعرف أنا واحد في كربلاء من الأقرباء كان هذا في طعامه لا يأكل إلا الطري الطازج، أبدا ما يأكل أكل مجمد أبدا، يعني يكون الخبز هسه مثلا طالع من الفرن، إذا أراد يعني جبن أو يكون يدس طازج، حليب يكون هسه وطالع من الهاشي، لحم ما يأكل بالمجمدة، يكون هسه شنو ذابحة، خضرة يكون ما طاب الثلاجة كله فريش. هو يصلي زين يصوم هذا، بس شنو يعني هم الدنيا ما أخذته، فكان عنده حمام من هاي حمامات السوق عرضة للبيع، توفره انباع بأربع مليارات. وسمعت أنه العشير هذا يأخذ ويتعاركون وهاي نسبته، هو راح شقد كان مداري نفسه شقد هذه. قلت البعض، قلت المسائل أربع مليارات لو بحياته رأساً بايعة، ورايح مثلا باني دور للأيتام، مزوج لفد 10-15، طابع رسالات ماجستير ودكتوراه بس يعني بصيغة إسلامية وتفيد المجتمع، مسوي له فد مستشفى، مسوي له فد، خش قد كان استفاد وراها أخذوه الأموال كلها. يعني كل واحد تدر بعد هاي غنيمة، قصد واحد يكون يلتفت أنه في حياته الدنيا يعني يأخذ المتاع من حياته ويجسر الدنيا إلى الآخرة، والباقي يشيله وين يحوله إلى الآخرة، يعني مو شنو، لأن أنت ما ضامن اللي من بعدك ابنك وبنتك وهاي هواي يهتمون، هاي الدنيا شنو مشكلة. المهم أعان الله على الدنيا وعلى أنفسنا. قال وأما هي، هذا في غير الديون، وصلنا لهنا، هذا في غير الديون، وأما في الديون، وأما هي الديون فيجب أداؤها أيضا. طبعا أداء الدين حتى إذا أخذ كل التركة، يعني إذا الميت ميت، يعني الميت مات وعلى 3 ملايين والتركة مالته كلها شقد، نشيل كل 3 ملايين ونطيها الدين بعد ماكو تركة. قال وأما هي أي الديون فيجب أداؤها أيضا عند ظهور أمارات الموت مع الإمكان طبعا، ومع عدم الإمكان أو كونها كون الديون مؤجلة يجب الإيصاء بها إذا خيف ضياعها بدون ذلك. ثم أنه لا يحق للإنسان التصرف في ماله بعد وفاته إلا بمقدار الثلث. طبعا هاي خلاف أنه في حياتي في حياتي، واجى كتب البيت المن باسم فلان، او جاب شهود عدول وقال هذا البيت ترى ملكته المن لابن فلان. هذا بعد مو ارث، هذا التحويل في حياتي، لان تحويل الملك مره في الحياه ومره بعد الممات. في الحياه خوب الانسان يقدر يوصي بما يوصي اي شيء يطي، بعد الممات ما إلى حق، فقط وفقط شنو؟ الثلث. لذلك قال إلا بمقدار الثلث على ما هو المشهور بين أصحابنا لموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين فيه. طبعا يبين فيه يعني يبين في المال، يعني بكيف يريد يعزل المال. بانة يبين إبانة، الإبانة إذا القطعة المبانة أخذنا تذكرون يعني من الفصل والعزل. فالميت ما دامت الروح عنده يعني حاي، كيف يريد يعزل منا يودي منا يجي منا؟ طبعا هاي نقول كيف ما يصل إلى السفة، صحيح؟ يعني السفة يؤدي إلى الحجر، لو ما يؤدي إلى الحجر يؤدي، لا احنا نتكلم العاقل ماكو، وهو كيف يريد شو يسوي بفلوسه، يسوي ضمن الأمور العقلائية. لذلك قال الإمام أحق بماله ما دام فيه الروح يبين فيه، يعزل يعني منا ومنا. فإن قال بعدي يعني فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث. إذا قال هاي الأموال من بعدي وزعوها هنا وهنا، نقول لا أنت لك حق فقط وفقط بمن؟ بالثلث. وبعدين يجي قانون الإرث يأخذ الثلثين ضمن الضوابط، بما في ذلك طبعا الخمس. الفقهاء يخرجون شنو الخمس من من؟ من الإرث. الوصية للوالدين والأقربين تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، محمد وآل محمد.